أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 91 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع خواتيم الجزء الأول بصفة خاصة، ومع الآيات الكريمة من 35 بعد 100 فما بعدها، أي مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم، هذا الدرس 81 بعد 100، الدرس 81 بعد 100، مع الآية 35 بعد 100 فما بعدها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع هذا السياق والآيات الكريمة، وليس لأول مرة، بل نحن بفضل الله تعالى تناولنا هذه الآيات من خلال عدد طيب من التفاسير. بقي لنا بقية باقية من عدد طيب أو أطيب لتفسير هذه الآيات وختم ذلك السياق، ونحن إن شاء الله تعالى اليوم مع تفسير الشيخ المراغي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن كثير رحمه الله، وإلا فقد تناولنا بفضل الله تعالى عددا كبيرا من التفاسير في اللقاءات السابقة، لا أذكرها على وجه الدقة، 4-3 هذا الخامس ربما، لا من هذا القبيل يعني. فمع تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى قال في مفردات أول آية: حنيفا، الحنيف هو المائل، وأطلق على إبراهيم لأنه خالف الناس جميعا ومال عن الكفر إلى الإيمان، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي وقالت اليهود لا دين إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواها، وهذا معتقدهم، لأن نبيهم موسى أفضل الأنبياء عليه السلام، وكتابهم أفضل الكتب، ودينهم خير الأديان، ولذلك يكفرون بعيسى عليه السلام والإنجيل ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وكذا قالت النصارى لا يتقبل الله إلا النصرانية، لأن الهداية خاصة بها، إذ عيسى أفضل الأنبياء، طبعا كان نبيا ولكن تحول إلى إله وابن إله وثالث ثلاثة، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أجل الكتب ودينه خير الأديان، وقد كفروا بموسى والتوراة، هذه فيها نظر، ويعني إنما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولو صح ما تقولون لما كان إبراهيم مهتديا، لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم جميعا متفقون على أنه سيد المهتدين وإمامهم. ومن ثم رد الله عليهم بقوله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم الذي لا تنازعون في هداه، فهي الملة التي لا انحراف فيها ولا زيغ، وما كان من المشركين، أي ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنم. وفي هذا تعريض بأهل الكتاب وبيان بطلان دعواهم، اتباع إبراهيم وبيان بطلان دعواهم بيان بطلان دعواهم اتباع إبراهيم مع إشراكهم لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. ودين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون به، وبعد أن أمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى اتباع ملة إبراهيم أمر المؤمنين بمثل ذلك، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي المعنى الإجمالي بعد أن دعا سبحانه وتعالى العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب لأنهم أجدروا بإجلال إبراهيم واتباعه، وفي أثناء ذلك بيّن حقيقة ملة إبراهيم على الوجه الحق لا كما يعتقده اليهود والنصارى ولا كما يريد المغرضون الآن فيما يسمى بالبيت الإبراهيمي والدين الإبراهيمي. فبين ربنا عز وجل حقيقة ملة إبراهيم على الوجه الحق لا كما يعتقده اليهود والنصارى، ثم بين أن دين الله واحد على لسان النبيين جميعا، والفوارق في الجزئيات والتفاصيل لا تغير من جوهر الدين في شيء، وقد جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة فقصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من التفاصيل والتقاليد التي أضافوها إلى التوراة والإنجيل. فبعد كل من الفريقين من الآخر أشد البعد، وصار كل منهما يحتكر الإيمان لنفسه ويرمي الآخر بالكفر والإلحاد. وليس هذا فحسب، بل في داخل الدين الواحد صار يكفر بعضهم بعضا، فقال تعالى بعد ذلك قولوا آمنا بالله والآية واضحة وليس فيها سوى لفظ الأسباط الذي قد يكون مستغربا. الأسباط واحدهم سبط وسبط الرجل ولده، والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم، وما أوتي موسى هو التوراة وما أوتي عيسى والإنجيل. ومن المفردات إلى الإيضاح والتفسير أي قولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع الخضوع والطاعة لرب العالمين، فلا نكذب أحدا منهم فيما دعاه ودعا إليه في عصره، بل نصدق بذلك تصديقا إجماليا، ولا يضيرنا تحريف بعض وضياع بعض، فإن التصديق التفصيلي إنما يكون لما أنزل إلينا فحسب. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وروى ابن أبي حاتم عن معقل مرفوعا آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسعكم القرآن. قول ربنا لا نفرق بين أحد منهم أي لا نؤمن في آمنوا بالتوراة والإنجيل أي بما أنزل لا بما بدل. لا نفرق بين أحد منهم أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأقرت بغيرهما من الأنبياء، وتبرأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره، بل نشهد أن الجميع رسل الله بعثوا بالحق والهدى ونحن له مسلمون، أي ونحن خاضعون له بالطاعة مذعنون له بالعبودية، وذلك هو الإيمان الصحيح وأنتم لستم كذلك، بل أنتم متبعون أهواءكم لا تحولون عنها. لذلك قال الله عز وجل بعدها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانب، فكأن كل واحد في شق غير شق صاحبه لما بينهما من العداوة. والإيضاح أي فإن آمنوا الإيمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين كما نؤمن به نحن، وتركوا ما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشر وكون رسولهم إلهنا وابن إله، فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه كما اهتديتم. ذاك أنه قد طرأ على إيمانهم بالله نزعات الوثنية، وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتزكية النفس، وتمسكوا برسوم العبادات ونقصوا منها وزادوا عليها مما بعدوا به عن مقاصد الدين من حيث ومقاصد الرسالات، من حيث يدعون العمل بها كاملة غير منقوصة. وفي قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، استدل بها علماؤنا على تزكية الله عز وجل لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمت الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي وإن أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع إلى أصل الدين ولبه، وفرقوا بين رسل الله فصدقوا ببعض وكفروا ببعض، فإن أمرهم يكون محصورا في المشاقة والعداوة، وكل ما يوسع مسافة الخلاف بينكم وبينهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أي فسيكفيك الله إيذاءهم وسيئ مكرهم، ويؤيد دعوتك وينصرك عليهم نصرا مؤزرا. وقد أنجز الله وعده للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقتل وسبى بني قريظة ونفى بني النضير إلى الشام، وضرب الجزية على نصارى نجران، وهو سميع لما يقولون بألسنتهم ويبدو بأفواههم من الدعوة إلى الكفر والضلال، عليم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين من الحسد والبغضاء. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ الصبغة في اللغة اسم الهيئة صبغ الثوب وجعله، اسم لهيئة صبغ الثوب وجعله بلون خاص. أما التفسير أي صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان به والإيمان بما جاء به الأنبياء والمرسلون، ولا نتبع آراء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدهم الوضعية، وهو زينتنا التي بها نتحلى كما يتحلى الثوب بالصبغ. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد تكون صبغته أحسن من صبغة الله. فإنه هو الذي يصبغ عباده بالإيمان، ويطهرهم به من أدران الكفر وينجيهم من الشرك، فهي جماع كل خير وبها تتآلف القلوب والشعوب وتزكو النفوس. أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين فهو من الصبغة البشرية والصبغة الإنسانية التي تجعل الدين الواحد مذاهب متفرقة والأمة شيعا متنافرة. ونحن له عابدون ولا نعبد سواه، فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون في ديننا وينقصون ويحلون ويحرمون. ويمحون من نفوسنا صبغة التوحيد ويثبتون مكانها صبغة البشر التي تفضي إلى الإشراك بالله واتخاذ الأنداد له. وفي الآية إيماء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاصة يتميز بها المسلم من سواه كما شرع النصارى المعمودية، بل المعول عليه ما صبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحب الخير والاعتدال، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال ربنا جل وعلا: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. والمحاجة هي المجادلة بدعوى الحق لدى كل من المتخاصمين مع إقامة الحجة على ذلك في الله أي في دينه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي أتدعون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية، وتقولون حينا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وحينا آخر تقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ومن أين جاءكم هذا القرب من الله دوننا؟ والله ربنا وربكم ورب العالمين، فهو الخالق وجميعنا خلقه، وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم، وآثار أعمالنا عائدة إلينا خيرا كانت أو شرا، وآثار أعمالكم كذلك لكم على هذا النحو، ونحن له مخلصون في أعمالنا لا نبتغي إلا وجهه. أما أنتم فقد اتكلتم على أسلافكم من الصالحين وزعمتم أنهم شفعاء لكم عند ربكم مع انحرافكم عن سيرتهم، إذ هم ما كانوا يتقربون إلا بصالح العمل وصادق الإيمان، فاجعلوهم رائدكم وانهجوا نهجهم تنالوا الفوز والسعادة. وخلاصة ما سبق: إن روح الدين هو التوحيد، وملاك أمره الإخلاص. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، سأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا تحت راية الموحدين يا رب العالمين. روح الدين التوحيد، وملاك أمره الإخلاص المعبر عنه بالإسلام. فإذا زال هذا المقصد وحفظت الأعمال الصورية لم يغن ذلك شيئا، وأهل الكتاب أزهقوا هذا الروح وحفظوا الرسوم والتقاليد، فهم ليسوا على شيء من الدين، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بما أحيا ذلك الروح الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين، فهو الذي كمل شريعتهم بشريعته التي تصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان. وفي المعنى الإجمالي، بعد أن أبان سبحانه في الآيات السابقة أن الملة الصحيحة هي ملة إبراهيم وليست البيت الإبراهيمي ولا الدين الإبراهيمي، وليست هي باليهودية ولا النصرانية، بل هي صبغة الله التي لا دخل لأحد فيها، وليست من صنع البشر ولا دول المؤامرات، هي صبغة الله التي لا دخل لأحد فيها، وهي بعيدة عن اصطلاحات الناس وأوضاعهم، ولكنها نشأت بعد ذلك أوضاع الرؤساء فطمست ما جرى عليه الأنبياء
حتى خفيت أوامرهم فيها إلى أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الرجوع إليها وأرشد إلى الحق الذي عليه صلاح المجتمع في دينه ودنياه. شرع هنا يبطل الشبهات التي تعترض سبيل الحق، فلقن نبيه الحجج التي يدفع بها تلك المفتريات. روي أن سبب نزول هذه الآيات أن اليهود والنصارى قالوا يجب أن يكون الناس لنا تبعا في الدين، لأن الأنبياء منا والشريعة نزلت علينا ولم يعهد في العرب أنبياء ولا شرائع، فرد الله عليهم بما ستعلم بعد ذلك، فقال سبحانه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي أتقولون إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله وهو ربنا وربكم؟ أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها إنما كان بأن هؤلاء الأنبياء كانوا عليها؟ فإن كان هذا ما تدعون فأنتم كاذبون فيما تقولون، فإن هذين الاسمين إنما حدثا فيما بعد، فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى، وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى. يعني ينبغي أن تعلم وأن نعلم جميعا كبارا وصغارا نساء ورجالا أن الله ما أنزل دينا يسمى اليهودية، وإنما سموا يهودا إما نسبة إلى يهوذا وقلب الذال دالا معروف، كما تقلب اللام نون أو كما تقلب الثاء تاء، وإما لقولهم إنا هدنا إليك، لكن ما أنزل الله دينا يسمى اليهودية، وهم كما عرفوا باليهود عرفوا ببني إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام المدعو إسرائيل، وعرفوا بالعبرانيين نسبة إلى لغتهم العبرانية، وعرفوا بالعبرانيين نسبة إلى حديثة العبور، وبالعبريين نسبة إلى اللغة التي كانوا بها يتكلمون ولا يزالون، كما أن النصارى إما لقولهم نحن أنصار الله ويكون على غير القياس، أو من قرية الناصرة التي كانت بها دعوة المسيح، كذلك عرفوا بالمسيحيين لأنهم عبدوا المسيح وألهوه، وعرفوا بالمثلثين وعرفوا بالصليبيين لتعظيمهم الصليب وخروج الحملات الصليبية تحت هذا الشعار، وإلا فما أنزل الله عز وجل دينا يسمى يهودية ولا نصرانية، إنما رسالة موسى حرفت فصارت يهودية، ورسالة عيسى حرفت فصارت نصرانية، ثم جعلوها مسيحية. إذن فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى، وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ وحينما ناقشوا في هذا جاءت الآية في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الآن تريدونه كوكتيل؟ تريدونه خلطة بين اليهودية والمسيحية والإسلام باسم البيت الإبراهيمي والدين الإبراهيمي؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا معه، والله ولي المؤمنين. قال لهم ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الآيات. إذن ما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى، وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ وقضية العقل شاهدة بكذبكم، والتاريخ حيث قرون بين إبراهيم وموسى وعيسى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أي أأنتم أعلم بالمرضي عند الله أم الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله؟ لا شك أن الله هو الأعلم، هو العليم بذلك دونكم. وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم وأنتم تعترفون بذلك، وكتبكم تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية، فلماذا لا ترضون لأنفسكم هذه الملة؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي لا أحد أشد ظلما ممن يكتم شهادة مثبتة في كتاب الله تبشر بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني إخوتهم وهم العرب أبناء إسماعيل، وهم لا يزالون يكتمون ذلك فينكرون على غير المطلع على التوراة ويحرفون على المطلع عليها. وخلاصة ما سلف أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادعوا: قوله وهو ربنا وربكم، قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ختمت الآيات وما الله بغافل عما تعملون، أي إن الله لا يترك أمركم سدى بل يعذبكم أشد العذاب وهو محيط بما تأتون وما تذرون، ولا يخفى ما في هذا من الوعيد والتهديد عقب التقريع والتوبيخ. ثم ختمت الآيات بقوله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي أن إن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ولها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم منها، ولا يسأل أحد عن عمل غيره بل يسأل عن عمل نفسه ويجازى به، فلا يضره ولا ينفعه سواه. وهذه قاعدة أقرتها الأديان، يعني الرسالات، أقرتها الرسالات جميعا أو الشرائع جميعا، وأيدها العقل كما قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين، وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان وأئمة الضلال، فأولوا لهم نصوص الدين اتباعا للهوى. ومن ثم جاء القرآن يقرر ارتباط السعادة بالكسب والعمل، وينفي الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتدي بهم في صالح أعمالهم. وقد حاج بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطماعهم في تلك الشفاعة. وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نصب أعيننا ورائدنا في أعمالنا تلك القاعدة: الجزاء على العمل، ولا نغتر بشفاعة سلفنا الصالح ونجعلها وسيلة لنا في النجاة إذا نحن قصرنا في عملنا. فكل من السلف والخلف مجزي بعمله، ولا ينفع أحدا عمل غيره، ولا ينفع أحدا عمل غيره. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. انتهى تفسير المراغي بتصرف يعني بشيء من الزيادات والتعليقات التي وقعت. وانتقل إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى: في الآية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي وقالت اليهود لا دين إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواها، لأن نبيهم موسى أفضل الأنبياء وكتابهم أفضل الكتب ودينهم خير الأديان، ويكفرون بعيسى والإنجيل ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الهداية خاصة بها، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أجل الكتب ودينهم خير الأديان. الآن يعني يريدون أن يختلطوا مع المسلمين، يهودية نصرانية وإسلام، البيت الإبراهيمي يعني سمك لبن تمر هندي. وقالت النصارى لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الهداية خاصة بها، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أفضل الكتب ودينهم خير الأديان، وقد كفروا بموسى والتوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولو صح ما تقولون لما كان إبراهيم مهتديا لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم جميعا متفقون على أنه سيد المهتدين وإمامهم. ومن ثم رد الله عليهم بقوله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. أنا آسف جدا، عدت يعني بدل ما أذهب إلى الشيخ ابن عثيمين فإذا أنا لازلت في صفحة الشيخ المراغي، ولذلك أقول يعني سبحان الله هما نسخة مكررة ولا إيه، فتأكدت أنه الشيخ المراغي وليس ابن عثيمين. نذهب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله تعالى وقالوا، أي الضمير يعود على اليهود والنصارى، يخاطبون المسلمين كونوا هودا يعني من اليهود على ملتهم. وهود جمع هائد، مثل عود جمع عائد، والذين يقولون كونوا هودا هم اليهود. وقوله تعالى أو نصارى يقوله النصارى، أي كونوا نصارى أي على ملتهم. قوله تعالى تهتدوا مجزوم على أنه جواب الأمر، أي تكونوا مهتدين. قال الله تعالى في جواب من يدعو إلى اليهودية من اليهود أو النصرانية من النصارى: قل بل ملة إبراهيم حنيفة. بل هنا للإضراب الإبطالي، لأنها تبطل ما سبق، يعني بل لا نتبع ولا نكون هودا ولا نصارى، بل ملة إبراهيم. وبهذا التقدير يتبين لنا على أي وجه نصب ملة، فهي مفعول لفعل محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم. والملة بمعنى الدين كما سبق، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له، لأن إبراهيم لما قال له ربه عز وجل أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى حنيفا منصوب على الحال من إبراهيم، وهي حال لازمة بدليل قوله تعالى وما كان من المشركين، فقوله تعالى وما كان من المشركين هذا توكيد لقوله تعالى حنيفا، لأن الحنيف المائل عما سوى التوحيد مأخوذ من حنف الذئب أي ميله، فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد. إذن وما كان من المشركين يكون توكيدا لهذا الحال، توكيدا معنويا لا إعرابيا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان فيما مضى من المشركين ولا فيما يستقبل، لأن كان لا تدل على الحدث، تدل على اتصاف اسمها بخبرها، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. فقوله تعالى وما كان يعني أن هذا الوصف منتف عنه، وقوله من المشركين يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه. هذه هي الملة التي يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبعها نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونرجو الله عز وجل أن نموت عليها. هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه، كما قال تعالى
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من فوائد الآية أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون فيه الخير. الجهود التنصيرية كيف هي في عالمنا الإسلامي وفي الدنيا بأسرها؟ المشار إليه بقوله تعالى كونوا هودا أو نصارى، هذه دعوة إلى ضلال. غير أنه في واقع الناس النصارى يدعون إلى نصرانيتهم واليهود النصارى يدعون إلى نصرانيتهم واليهود يعني يجعلون ديانتهم ديانة خاصة فهم لا يدعون إليها، لكن كانوا يقولون المسلمين كونوا هودا تهتدوا والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا، ادعاء أن ذلك خير. وهكذا أيضا قد ورث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة كأهل البدع في العقيدة والقدر والإيمان الذين ادعوا أنهم على حق وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن فوائد الآية أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى، كدعاة السفور الآن يقولون اتركوا المرأة تتحرر، اتركوها تبتهج في الحياة، لا تقيدوها بالغطاء وترك التبرج ونحو ذلك، أعطوها الحرية. وهكذا كل داع إلى ضلالة سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد، فهو شبيه باليهود والنصارى. الشيخ قال هذا الكلام قبل 40 سنة، كانت هذه مجرد ادعاء لكنها صارت واقعا في حياة الناس، يعني في هذا يعني في المملكة خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. وأن كل داع إلى ضلال فيه شبه من اليهود، ما أكثر دعاوى الضلال، ومنها هذه الدعوة إلى الدين الإبراهيمي باتباع اليهودية والنصرانية والإسلام في قالب واحد، سمك لبن تمر هندي كما يقال في الأفلام. والذين دعوا إليها من المسلمين أو ممن ظاهرهم الإسلام، فكل داع إلى ضلال فيه شبه من اليهود والنصارى. ومنها مقابلة الباطل بالحق بقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفة، إذ لابد للإنسان من أن يسير على طريق، لكن هل هو حق أو باطل؟ بيّن الله أن كل من خالف الحق فهو باطل في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفة. ومنها الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه 3: أولا إمامته، ووجهها أننا أمرنا باتباعه، والمتبوع هو الإمام، وقد صرح بذلك في آية سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثانيا أنه حنيف، والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام، وليس الذي يخلط بين الرسالات. ثالثا أنه ليس فيه شرك في عمله صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أو نقول عليه السلام لمن خصت الصلاة والسلام بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء لقوله تعالى: وما كان من المشركين. ومنها أن ملة إبراهيم عليه السلام أفضل الملل، وهي التوحيد والحنيفية السمحة، قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفة. ومنها أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك، لأن قوله تعالى: وما كان من المشركين، في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية، يدل على أنهما نوع من الشرك. كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك، لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة وواقعا، وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: قولوا آمنا بالله. الآية: قولوا آمنا بالله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته جميعا. والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب، فالقول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده. والإيمان كما سبق هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بانفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قوله تعالى: وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بما أنزل إلينا. فما اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفا على لفظ الجلالة الله. وقوله تعالى: وما أنزل إلينا، يشمل القرآن وهو منزل، ويشمل السنة أيضا لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فإن الحكمة هي السنة. قوله تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم منزل إليه لأنه نبي ورسول، والذي أنزل إليه هي الصحف التي ذكرها الله تعالى في موضعين من القرآن: في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى، وفي سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل نبي منزل إليه قطعا، ولم نعلم ما الذي أنزل إليه بالتحديد. وإسحاق ويعقوب أيضا منزل إليهما، لكن لم يذكر لنا ما الذي أنزل إليهما. والأسباط جمع سبط، قيل إنهم أولاد يعقوب ومنهم يوسف، وقيل هم الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل الذين لم يذكروا بأسمائهم. فالأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والكتب منها ما ذكر كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر فنؤمن به إجمالا. قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى، يعني وما أعطوا من الآيات الشرعية والكونية، الشرعية كالتوراة لموسى والإنجيل لعيسى، والكونية كالمعجزات كاليد والعصا لموسى، وكإخراج الموتى من قبورهم بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله لعيسى. ونص على موسى وعيسى لأنهما أفضل أنبياء بني إسرائيل. هنا قد يسأل سائل: لما عبر الله تعالى بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، وفي موسى وعيسى قال تعالى وما أوتي موسى وعيسى؟ فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير؟ فالجواب أن نقول بحسب ما يظهر لنا والله أعلم، والعلم عند الله تعالى، أن هناك حكمة لفظية وحكمة معنوية. الحكمة اللفظية لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد، لو قال ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى أن يقول وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيين تكررت أربع مرات. ومعلوم أن من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. أما الحكمة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات، فالنصارى يقولون عيسى ابن مريم يحيي الموتى ويفعل كذا ويفعل كذا، وهؤلاء يقولون إن موسى فلق الله له البحر وأنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحي وآيات. قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم من باب عطف العام على الخاص، والمراد بما أوتوه ما أظهره الله على أيديهم من الآيات الكونية وما أوحاه إليهم من الآيات الشرعية من ربهم، من للابتداء لأن هذا الإيتاء من الله، وإضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص، وإلا فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء، لكن هذه ربوبية خاصة. قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، هذه الجملة داخلة في مقول القول، يعني قولوا آمنا على هذا الوجه لا نفرق بين أحد منهم، أي في الإيمان وليس في الاتباع. والضمير في منهم يعود على الأنبياء. قوله تعالى ونحن له مسلمون، له الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني ونحن لله، وقدمه على عامله لإفادة الحصر ومناسبة رؤوس الآي. والإسلام هنا هو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. الفوائد: من فوائد الآية وجوب الإيمان بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر ما ذكر في هذه الآية، قوله تعالى قولوا آمنا بالله الآية. ومنها أن الذين يؤمنون بوجود الله لكن يشركون معه غيره في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لم يكونوا مؤمنين. ومنها أن الذين يؤمنون بالله وبربوبيته وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشاركه أحد في هذا لكنهم يعبدون معه غيره ليسوا بمؤمنين. ومنها أن الذين يؤمنون بوجود الله وربوبيته وألوهيته لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون، إما أن ينكروا الأسماء والصفات، وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات. هؤلاء لم يؤمنوا بالله حق الإيمان وإيمانهم ناقص. ومنها أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من عند الله، لقوله تعالى وما أنزل إلينا، ولقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها الإشارة إلى البداءة بالأهم وإن كان متأخرا، لقوله تعالى وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق. ومنها الإيمان بما أوتي النبيون من الآيات الكونية والآيات الشرعية. ومنها أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل على حد سواء في أصل الإيمان، وأما الشرائع فلكل منهم جعل الله شرعة ومنهاجا، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فنحن مأمورون باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الرسالات. أما في الإيمان بأنهم رسل من عند الله وأنهم صادقون بما جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد منهم، لقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، كذا لا نفرق بين أحد من رسله، قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن فوائد الآية وجوب الإخلاص لله عز وجل، لقوله تعالى ونحن له مسلمون. ومنها أن الرسل عليهم السلام ليسوا مستقلين بهذه الآيات، فلا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات أو بهذا الوحي، فهم يتلقون من الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه الآيات لا يستطيع أن يأتي بها، ولهذا لما اقترح المكذبون عدة آيات قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي فلا أملك أن آتي بالآيات ومنها ينبغي أنه ينبغي للمؤمن أن يشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لقوله تعالى: ونحن له مسلمون. فأتى بضمير الجمع قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون. ومنها أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح لإطلاقه في قوله تعالى مسلمون، فيستسلم قلب المرء لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا، ويستسلم لسانه لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول، وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله تعالى فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، لأن هذه الآيات كلها متتابعة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فرد عليهم قولوا آمنا بالله، وهنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قوله تعالى بمثل ما آمنتم به، اختلف المعربون في الباء وفي مثل أيهما الزائد، فقيل إن مثل هي الزائدة، وأن التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، وأن مثل زائدة إعرابا لا معنى، وأن المعنى أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إيمانا مماثلا لإيمانكم، فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة مثل. وقيل إن الزائدة هو الباء حرف الجر، وأن التقدير فإن آمنوا مثل ما آمنتم، أي مثل إيمانكم. والباء الثانية أيضا زائدة، فصار قولان: الأول أن الزائد مثل، والثاني أن الزائد الباء. والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية وليست الزيادة المعنوية، لأنه ليس في القرآن ما هو زائد معنى أي لا فائدة فيه. والمعروف أن الأسماء لا تزاد، وأما الزيادة في الحروف فكثيرة، لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها، والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيرها. ومعلوم أننا لو وزننا بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه. ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماء، وقالوا لا يمكن أن تزاد الأسماء لأنها جاءت لمعنى في ذاتها بخلاف الحرف، فعلى هذا تكون الزيادة في الباء، أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم، أي مثل إيمانكم. وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد، أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل الوجوه فقد اهتدوا. قوله تعالى فقد اهتدوا، أي سلكوا سبيل الهداية، والهداية هنا هداية العلم والتوفيق، لأنهم آمنوا عن علم فوفقوا واهتدوا. والهداية هنا مطلقة، كما أن المسلمين الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. قوله تعالى وإن تولوا، التولي الإعراض أي عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. قوله تعالى فإنما هم في شقاق، جملة اسمية للدلالة على الاستمرار، للدلالة على الاستمرار والثبوت، وأتت بإنما الدالة على الحصر، أي فما حالهم إلا الشقاق، وفي للظرفية كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب منغمسون فيه، والشقاق بمعنى الخلاف، وهو في كل معانيه يدور على هذا، حتى في قوله تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فبعضهم قال الشقاق هنا بمعنى الضلال، ولكن الصحيح أن معناه الخلاف، فكلما جاءت في القرآن فمآلها إلى الخلاف، ولكنها أشد حيث تفيد الاختلاف مع طلب المشقة على الخصم. ويدل لهذا أن أصل معنى الشقاق أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر، وبهذا يكون الخلاف. وكأن الإنسان إذا سمع فإنما هم في شقاق قد يهاب ويخاف، فطمأن الله تعالى المؤمنين بقوله فسيكفيكهم الله. هذه الجملة فيها فعل وفاعل ومفعولان، الفاعل لفظ الجلالة والفعل يكفي، والمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني الهاء. والسين هنا يقول العلماء إنها للتنفيس، وتفيد شيئين هما تحقق الوقوع وقرب الوقوع، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقق ولكن مع مهلة. قوله تعالى وهو السميع العليم، السميع من أسماء الله، والعليم أيضا من أسمائه تبارك وتعالى، وسبق تفسيرهما. قد يقول قائل يبدو لنا أن المناسب أن يقول وهو القوي العزيز، لأنه قال فسيكفيكهم الله، فما هو الجواب عن ختمها بالسميع العليم حيث السمع والعلم؟ فالظاهر لي والله أعلم، والكلام لابن عثيمين رحمه الله، أنه لما كان تدبير الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، والتدبير أمر خفي ليس هو حربا يعلن حتى نقول ينبغي أن يقابل بقوة وعزة، قال تعالى وهو السميع العليم، أي حتى الأمور التي لا يدرى عنها ولا يبرزونها ولا يظهرون الحرابة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سميع عليم بها. هذا ما ظهر لي والله أعلم. من فوائد الآية أنه لا بد أن يكون إيمان اليهود والنصارى، أن يكون إيمان اليهود والنصارى مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته حقيقة وصفا. ومنها أن ما خالف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من خالف أو ما خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء بأن يؤمنوا بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. ومنها أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشقاق والمجادلة بالباطل، قوله تعالى فإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومنها وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين، وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب. الله أكبر، الله أكبر. وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين، وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون أهل الكتاب، فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان. شوف سبحان الله، الشبهة والقضية قديمة قبل نصف قرن، الآن يوجدونها على أرض الواقع فيما يسمى بالدين الإبراهيمي والبيت الإبراهيمي. وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين، وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون أهل الكتاب، يعني هو ممكن يلتقي قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مع قولهم المسيح ابن الله، ومع قولهم المسيح ثالث ثلاثة، أو أن الله ثالث ثلاثة، سبحان الله العظيم. وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين، وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب، فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان، قوله تعالى فإنما هم في شقاق، شقاق كل في جانب بعيد. تأتي أنت بالمسجد، المسجد الذي يرمز للمسلمين، مع الكنيسة أو المعبد يرمز للنصارى لليهود، والكنيسة ترمز إلى النصارى، تجعلهم في بيت واحد، والله يقول فإنما هم في شقاق. فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق، وهذا الشقاق لابد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء لا إلى محبة وولاء، وبالتالي إلى قتال. وهكذا وقع، فالمسلمون قاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى، الروم كلهم نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية، وسيقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم وتفتح رومية كما فتحت القسطنطينية. ولا بد من هذا في المستقبل بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، وسنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينادي وينطق الله الحجر والشجر: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا يبلغ عنهم. وهذا الزمان قد أظلنا، والأرض تتهيأ الآن لأشياء عجيبة. والسعيد من ثبته الله، السعيد من كان جنديا لله. أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأسأل الله لنا ولكم التثبيت في مثل هذه الفتن العظيمة والابتلاءات الكبيرة. وما الزلازل التي تقع، والصدوع في الأرض، وكذا وكذا، وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، إلا تهيئة لوعد الله ونصر الله والبشارات التي بشرنا بها ربنا في قرآنه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن فوائد الآية الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: فسيكفيكهم الله. ومنها تكفل الله، تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيه إياهم عن قرب. قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى أجل اليهود عن المدينة، وفتح حصونه في خيبر وأبقاهم عليها عمالا، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم من خيبر، فكفى الله المؤمنين شرهم، والحمد لله. ومن فوائد الآية الإشارة إلى التوكل على الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه وفي سائر الأمور، لأنه إذا كان وحده سبحانه وتعالى هو الكافي، فيجب أن يكون التوكل والاعتماد عليه وحده. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومنها إثبات الاسمين الكريمين السميع والعليم وما يتضمناه من الصفات والمعاني العظيمة، ويتوسع في هذا في العقائد. ومنها أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أقواله، لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها، لا يخفى عليه الصوت مهما خفي، بل هو يعلم عز وجل ما توسوس به نفس الإنسان وإن لم يتكلم به. ومنها مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وذلك لأن مقتضى اسمه الكريم العليم أنه يعلم كل شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قوله جل وعلا: صبغة الله، الصبغة معناها اللون، وقالوا المراد بصبغة الله دين الله. وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به، فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه، يظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى سمته، وعلى هيئته كلها، فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه. وقيل سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب، ولا يمنع أن نقول إنه سمي بذلك للوجهين جميعا، فهو صبغة للزومه، وهو صبغة أيضا لظهور أثره على العامل به. ووجه نصب صبغة الله قيل إنها مصدر معنوي لقوله تعالى: آمنا، في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، فإن آمنا معناها الدين، وأن التقدير تدينا دين الله، ولا ريب أن هذا بعيد، لأن آمنا في آية أخرى قبلها، ويبعد أن يكون هذا متعلقا بها، ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة، إذ هو منصوب على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينكم. وأضيفت الصبغة إلى الله لأنها منه، فإن الشريعة جاءت من الله، ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقهم. وقال تعالى: ومن أحسن من الله صبغة، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، وذلك لأن دين الله عز وجل مشتمل على المصالح ودرء المفاسد، ولا يوجد دين يشتمل على هذا إلا ما جاء من عند الله، سواء كان الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الرسالات الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ، ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي، فإن القائل إذا قال ليس مثل زيد، ليس مثل زيد بشر، ليس كقوله من مثل زيد من البشر، الثاني أبلغ كأنه يتحدى المخاطب أن يأتي بأحد مثله. قوله تعالى ونحن له عابدون، الضمير نحن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتقديم المعمول في قوله تعالى له عابدون على عامله هنا له فائدتان، أولهما لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات، والثانية معنوية وهي الحصر والاختصاص، فهو كقوله تعالى إياك نعبد، العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره محبة له واجتناب نواهيه تعظيما له، مع شعور الإنسان بمنزلته وأن منزلته أن يكون عبدا لله عز وجل. ومن فوائد الآية وجوب الالتزام بدين الله، لأن المعنى إلزموا صبغة الله عز وجل، ومنها أن هذا الدين حق لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، وكل ما يضاف إلى الله عز وجل فإنه حق، ومنها أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد لقوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة، ومنها وجوب إخلاص العبادة لله لقوله تعالى ونحن له عابدون، فقدم المعمول لإفادة الحصر، وعبادة الله فخر وشرف للعبد، ولهذا جاء وصف العبودية في المقامات العليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في مقام الدفاع عنه في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام تكريمه بالإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام رسالته في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى غير ذلك. ويقول الشاعر في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ومن فوائد الآية أن العقل يقضي بالتزام الدين، قوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة، فإن العقل يهدي إلى التزام الأحسن، كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن، كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وددت لو أنهيت تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن وإن أطلت نحو من ربع ساعة زائدا، لكن تبقى هذه الآيات تحتاج مني إلى وقفة مع تفسير ابن كثير، إذن الآيات لم تنتهي بعد لأن السياق كما ترى والآيات عظيمة، وفيها الرد على أصحاب البيت الإبراهيمي أو الدين الإبراهيمي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن قبل أن أسمع الأذان أو لعلي أنطلق إلى الصلاة قبل الأذان أكتفي بهذا القدر، على أن إن شاء الله لعلي أتذكر في اللقاء المقبل غدا إن شاء الله مثلا هذه البقية الباقية من تفسير الشيخ ابن عثيمين، فإنها ينبغي أن لا تترك، ثم مع تفسير ابن كثير لنتمم تفسير هذه الآيات بإذن رب الأرض والسماوات. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.